رمت عطفك يا جوال يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
قوافي الوجد.
نظرت إلى الحياة فلم أجدها سوى حلم يمر ولا يعود وأشباح تراءى في ظلام تحيط به الزعازع والرعود وكل الناس فيها بامتحان إلى أن ينقضي العمر المديد. فهذا محسن يرجى لخير وذلك مجرم طاغ عنيد وذلك لا يدوم على سلوك يراه وذاك نهاز يصيد. دروس لا يعيها كل عقل ولكن يفقه القلب الرشيد. أفادتنا الحوادث وهي شر وكل حوادث الدنيا تفيد ورب مصيبة بالنفع جاءت كأن وقوعها فرح وعيد. بحثت عن الحقيقة أجتليها وبين جوانحي شوق بعيد فهزتني الحقائق حين صاحت ورن بخاطري مثل فريد تمثل فيه أجدادي قديما بتبصرة وقد صدق الجدود. فلست أرى الحياة كما يراها جبان تائه نزق حقود ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. أبيات إلى الشاعر العراقي المعاصر وليد الأعظمي. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من جمادى الثانية عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثامن والعشرين من شهر آذر عام 1402 هجري شمسي، والموافق للتاسع عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2023 ميلادي. في الخامس من جمادى الآخرة عام 672 للهجرة توفي الشاعر الإيراني الكبير مولانا جلال الدين محمد البلخي المعروف بالمولوي، وكانت وفاته في مدينة قونية التي كانت جزءا من إيران القديمة وهي اليوم ضمن الأراضي التركية. وولد المولوي عام 604 للهجرة في مدينة بلخ بشمال أفغانستان الحالية، وسافر في شبابه إلى قونية ثم تركها ليتوجه إلى حلب ودمشق بسوريا لدراسة العلوم الدينية. وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية كرس المولوي وقته لدراسة الأدب وفن الخطابة إلى جانب تدريس طلاب العلوم الدينية، حتى التقى بالعارف والصوفي الإيراني الكبير شمس التبريزي عام 642 للهجرة. وخلال معاشرته للتبريزي تأثر المولوي بأفكاره التي أوجدت نقلة نوعية في طريقة تفكيره ومعتقداته، فترك التدريس دفعة واحدة لينشغل في تهذيب النفس. واللافت أن الشاعر الإيراني المولوي قد نظم روائع خالدة في الشعر كتبها في فترة انعزاله وانخراطه في سلك التصوف، ومن أهم مؤلفاته في الأدب مثنوي ومعنوي وفيه ما فيه ومكتوبات مولانا والرباعيات في الشعر الرباعي. في التاسع عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1982 ميلادي، قام نظام المجرم صدام بقصف مدينة دسفول في جنوب غرب إيران بصواريخ أرض أرض، فاستشهد على أثره أكثر من 60 مدنيا وأصيب 287، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها نظام المجرم صدام على الجمهورية الإسلامية. ومع أن طائرات ذلك النظام قامت بقصف المدن الإيرانية مرارا أنواع القنابل الممنوعة وتسببت باستشهاد وإصابة عشرات الآلاف، إلا أن القصف بالصواريخ شكل تصعيدا خطيرا في قصف المدن والمناطق السكنية. ومنذ ذلك التاريخ بدأ نظام المجرم صدام بتصعيد هجماته الصاروخية التي استشهد على أثرها الآلاف من أبناء الشعب الإيراني وتسبب بتدمير الكثير من المناطق السكنية. وكان هدف نظام المجرم صدام من تلك الهجمات هو التغطية على هزائمه على جبهات القتال أمام القوات الإيرانية. وأخيرا وفي 28 من شهر آذر عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1990 ميلادي، استشهد على يد مسلحين من عملاء المخابرات الغربية صادق جانجي مسؤول المركز الثقافي الإيراني في مدينة لاهور بباكستان. وكان جانجي قد قضى 4 أعوام في ذلك المركز لخدمة الثقافة الإيرانية ونشر القيم الإسلامية وتنمية العلاقات الثقافية بين إيران وباكستان. وفي طريق عودته إلى إيران بعد انتهاء المراسيم الخاصة التي أقيمت لتوديعه من قبل الشخصيات الثقافية والعلمية والأدبية في مدينة لاهور، قام العملاء من عناصر الفرق الضالة المتحجرة والعميلة للمخابرات الأجنبية بفتح النار عليه، فسقط شهيدا رحمة الله عليه. أيها الإخوة والأخوات، من طهران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديث في التربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة. نتعرض في حلقتنا هذه لموضوع هام اهتم به إسلامنا الحنيف اهتماما غير عادي، وهو حرمة المؤمن وهتك تلك الحرمة، سواء بالسخرية أم بالشتم والإهانة أم بالتوبيخ والإيذاء. وفي البداية نقول إن هذا الذنب هو من الذنوب الكبيرة التي وعد الله عليها بالعذاب والعقاب بالنار. وقد ينظر إلى هذا الحق على أساس ثانوي، فيظن البعض منا أن المؤمن يتحمل من العذاب الدنيوي ما يتحمل، وأنه لا ينزعج إذا ما وجهت إليه الاتهامات، وأنه وطن نفسه لأن يعيش الهوان والمذلة، لأنه يعتبر أن نصيبه هناك حيث الآخرة والجزاء العادل. وكل هذه التصورات الوهمية تضيق على المؤمن الخناق، وإذا ما انتفض ليأخذ حقه كفره أصحاب تلك التصورات، وظنوا أنه خرج عن إيمانه، مع أن الإسلام حرص حرصا أكيدا على حقه وعزته. فعن الإمام الكاظم عليه صلاة الله وسلامه قوله: ما أعظم حقك يا كعبة، والله إن حق المؤمن لأعظم من حقك. وأعظم من ذلك الحديث النبوي الشريف القائل: إن الله خلق المؤمن من عظمة جلاله وقدرته، فمن طعن عليه أو رد عليه قوله فقد رد على الله. ولا يستغرب المستمع الكريم هذا النوع من الأحاديث، ذلك لأن المجتمع الذي نعيش فيه كان يعيش ثقافة مغايرة تماما لما يريد الله سبحانه، حيث كان يسود في مجتمعاتنا بعض الأفكار التي لا تشجع على التدين. إننا فتحنا عيوننا على مقولة أن المؤمن جبان ومتقوقع في زوايا بيته أو المسجد، ولا يعرف عن واقعه شيئا، ولا يميز بين السواد والبياض، وإذا ضرب على خده الأيمن أدار الأيسر، وهكذا كانت النظرات الظالمة له. ولذلك قلنا إن الاستغراب سوف يكون من نصيب الكثير ممن ألف هذا الواقع المؤلم. إن الإمام الكاظم عليه سلام الله، الذي يعتبر أن حق المؤمن أعظم من حق الكعبة، إذا ما سمع بمفاهيمنا المغلوطة ماذا يصنع وكيف يتحسر؟ والنبي العظيم صلى الله عليه وآله كذلك، وهو الذي لم يعطي المؤمن هذه الصلاحية من عنده، بل ينقل عن الوحي الإلهي الذي أخبره أن الله خلق المؤمن من عظمة جلاله وقدرته، وأن من يطعن عليه أو يرد عليه يعتبر طعنه ورده بمثابة الرد على الله. ثم بعد هذا تعالوا إخوة الإيمان لننظر في جزاء من يهتك حرمة المؤمن بقول أو فعل. فعن الإمام الصادق عليه سلام الله قوله: من استذل مؤمنا واستحقره لقلة ذات يده ولفقره شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. إن الله تعالى كما يتضح معنا من هذه الرواية لا يمكن أن يقبل بأن يستذل المؤمن وينظر إليه على أساس الحقارة والهوان، خصوصا إذا كان ذلك لقلة ماله ولفقره. ونستطيع القول إن الله لا يرضى له أن يعيش ذل الناس وتحقيرهم، لأنه ليس ابن عائلة مرموقة كما يعتبر الناس مقياس العائلة أو العشيرة. وإن هذا الوضع الذي تمارسه الناس في واقعها العملي سيحرف مسيرتهم حتى يسودهم من لا ينتمي إلى الإيمان والتقى، بل ينتمي إلى جاه العشيرة وثروتها. ولهذه الأفكار وأصحابها وجه الإمام الصادق التحذير المتقدم، وهو أن الله سيشهرهم يوم القيامة على رؤوس الخلائق. فهم كما كانوا يحقرون المؤمن في دنياهم، سيأخذ الله للمؤمن حقه في الآخرة من ظالميه، وسيحقرهم هناك ليكونوا أذلة صاغرين. وعن الإمام الصادق عليه السلام قوله إن الله تعالى يقول من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. وهناك أقوال عن الأئمة عليهم سلام الله توضح أن المؤمنين هم أولياء الله، فيصبح المعنى أن الله تعالى لا يرضى لأوليائه الإهانة، ومن يتجرأ على ذلك يكن قد وقف موقف المحارب لله، وما أقرب نصرة الله من عبيده. وفي هذا المضمون روى أبو هارون عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لنفر عنده وأنا حاضر ما لكم تستخفون بنا؟ فقام إليه رجل من خراسان فقال معاذ الله، لوجه الله أن نستخف بك أو بشيء من أمرك. فقال عليه السلام بلى، إنك أحد من استخف بي. فقال معاذ لوجه الله أن أستخف بك. فقال له عليه السلام ويحك، ألم تسمع فلانا ونحن بقرب الجحفة وهو يقول لك احملني قدر ميل، فقد والله عييت، والله ما رفعت به رأسا لقد استخففت به، ومن استخف بمؤمن فبنا استخف وضيع حرمة الله عز وجل. معنى الرواية واضح، لكن لا بأس بالوقوف عندها لنحمل منها العبرة، ولننظر إلى أنفسنا حيالها لنشعر بالتقصير الفادح في حق المؤمن. إننا كذاك الرجل الذي وقعت عليه الموعظة، وقع الصاعقة لأنه لم يكن يتصور أنه فعل أمرا قبيحا، لذلك كان إصراره على أنه لم يستخف بالإمام ولا بشيء من أمره. ثم بعد أن وضع له الإمام النقاط على الحروف وقدم له الأرقام التي تدينه وتجعله من المستخفين بحقوق إخوانهم المؤمنين، سكت وصمت وعاش لحظات ذهول، ثم فكر أني سمعت فلانا يقول لي إني تعبت من حملي فاحمل معي فما باليت، لتكون نتيجة عملي أني استخففت بأهل بيت العصمة وضيعت حرمة الله عز وجل. فنعوذ بالله من الوقوع في ذنوب كبيرة كهذه. أمام الرواية التي تقدمت نضم أخرى، وهي عن الإمام الصادق أيضا يقول فيها من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقطه من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان. وهذا تحذير آخر من قبل الإمام الصادق يلفت أنظارنا فيه لئلا نقع ضحية رواية نرويها ونقصد من ورائها أن نشين أخا لنا في الله ونسقطه من أعين الناس، وقد نتحدث عنه بطريقة نضحك فيها على أنفسنا وعلى الناس، فنقول يجب أن نعتبر من فلان المؤمن كيف أنه سقط في معصية معينة وغره الشيطان فأوقعه فيها، ونحاول بعد ذلك أن نمسح على ثيابنا ونقول أعاذنا الله من ذلك، وأن نكون مثل فلان الذي يتصور أنه مؤمن. إننا بهذه الطريقة لا نريد لأنفسنا الموعظة ولا للآخرين، بل إن كل همنا هو أن نهدم شخصية المؤمن ليسقط من أعين الناس، فلعل الأنظار تتوجه إلينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج حديث في التربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. برنامج خاص بمناسبة وفاة سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية مباركة ونقدم لكم هذا البرنامج الخاص الذي أعد بمناسبة ذكرى وفاة بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، سيدة نساء العالمين الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام. مستمعينا الأفاضل، السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام هي رابعة بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها كما جاء في بعض الروايات، وهي التي قضت مشيئة الله تباركت أسماؤه أن تنحصر بها ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون أشرف الخلق وسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم أبا لأولادها. وقد نشأت الزهراء عليها السلام بين أبوين ما عرف التاريخ أكرم منهما، ولا كان لأحد في تاريخ الإنسانية ما لأبيها صلى الله عليه وآله وسلم من الآثار التي غيرت وجه التاريخ ودفعت الإنسان أشواطا بعيدة إلى الأمام في بضع سنوات معدودات، ولا حدث عن أم كأمها أعطت ما لها ووهبت كل ما لديها وحتى حياتها لزوجها العظيم مقابل ما أعطاها من هداية ونور حتى أصبحت السيدة الأولى بين نساء المسلمين. في ظل هذين الأبوين درجت فاطمة الزهراء عليها السلام، واستقبلت منذ طفولتها حدثا جليلا تخطى مكة والمدينة والجزيرة العربية بكاملها والعالم كله عصرا وراء عصر، ألا وهو حدث بزوغ شمس الرسالة الإسلامية السمحة. ويحدثنا الطبري في تاريخه أن أحد سفهاء قريش مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاغترف بكلتا يديه من التراب والأوساخ وصبها على رأسه الشريف، فدخل صلى الله عليه وآله وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه بنته فاطمة وجعلت تغسل التراب عن رأسه وتبكي وهي حديثة عهد بوفاة أمها الصديقة خديجة سلام الله عليها. وبالرغم من أن بكاء الزهراء كان موجعا لقلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن ذلك وغيره من الصدمات القاسية لم يزده إلا صبرا وثباتا وإيمانا بأنه سوف يتغلب على أعدائه في النهاية. فالتفت صلى الله عليه وآله وسلم إليها وعيناها تهمل بالدموع وقال: لا تبكي يا بني، إن الله ناصر أباك على أعداء دينه ورسالته. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغمر الزهراء سلام الله عليها بحبه وحنانه، حيث جاء في مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رجع من سفر أو غزاة أتى المسجد فصلى ركعتين ثم ثنى بفاطمة. أيها الأكارم، في كتابه الموسوم بأهل البيت يتحدث الكاتب المصري الأستاذ توفيق أبو علم عن فاطمة عليه السلام فيقول: إن عليا عليه السلام سأل الزهراء ذات يوم إذا كان عندها شيء من الطعام ليأكله، فقالت سلام الله عليها: لا والذي أكرم محمدا بالنبوة، ما أصبح عندي شيء ولا أكلنا بعد شيئا. فقال علي عليه السلام لها: ألا أعلمتني حتى أبغيكم شيئا؟ فقالت سلام الله عليها: إني أستحي من الله أن أكلفك ما لا تقدر عليه. هنا خرج علي من البيت واستقرض دينارا ليبتاع لعياله ما يصلح لهم، وبينما هو بهذا الصدد وإذا بالمقداد بن الأسود يعترضه في يوم شديد الحر قد لوحته الشمس. فلما رآه علي عليه السلام أنكر حاله وقال: ما الذي أزعجك يا مقداد وأخرجك من رحلك هذه الساعة؟ فقال له: خلي سبيلي يا أبا الحسن ولا تسألني عما ورائي. فقال له علي عليه السلام: يا ابن أخي، لا يحل لك أن تكتمني حالك. فقال المقداد: أما إذا أبيت فوالذي أكرم محمدا بالنبوة ما أزعجني إلا الجهد، ولقد تركت أهلي يبكون من الجوع فخرجت من البيت لأبحث لهم عن شيء يسد ولو بعض ما يحتاجون إليه. ولما سمع علي عليه السلام حديث المقداد ورأى ما به من الجهد والحيرة آثره على نفسه ودفع له الدينار ورجع إلى البيت من غير أن يشتري شيئا لأهله. وصلى مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذلك اليوم، ولما انتهى من صلاة المغرب قام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من محرابه وقال له: هل عندك شيء تعشينا به؟ فأطرق علي عليه السلام برأسه حياء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأصيب بحيرة من أمره. وأخيرا وبعد صمت طويل رحب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسارا معا حتى دخلا على سيدة النساء فاطمة، فوجداها تصلي وخلفها جفنة تفور دخانا. ولما أتمت الزهراء سلام الله عليها الصلاة توجهت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلمت عليه، فمسح بيده على رأسها وقال: كيف أمسيت؟ ثم طلب منها العشاء، فأخذت الجفنة ووضعتها بين يديه، فنظر إليها علي كالمستغرب لأنه قد خرج من البيت ليشتري شيئا بعد أن قالت له: ما أصبح عندنا شيء ولا أكلنا شيئا. فأدركت سلام الله عليها سر نظرته إليها وحلفت له أنها لا تعلم من أين جاءتها الجفنة. فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفه بين كتفي علي عليه السلام وقال: هذا جزاء الدينار يا علي، هذا من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
ولقد وقفت على منازل من أهوى وفيض مدامعي غمر وسألتها لو أنها نطقت أم كيف ينطق منزل قفر يا دار يا دار ولك بالأولى يا دار ولك بالأولى رحلوا خبر ولمعالم خبر أين البدور بدور سعدك يا مولانا وأين الأنجم الزور تلك المحاسن في القبور على مر الدهور هوامد دثر أبكي اشتياقا اشتياقا أبكي اشتياقا كلما ذكروا، ذكروا هلا صبرت على مصابهم، هلا صبرت على مصابهم وعلى المصيبة يحمد الصبر.
أيها الأخوة والأخوات، من أبرز صفات الزهراء سلام الله عليها الصبر على البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بواقع القضاء، بعدما روت عن أبيها صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن رضي اصطفاه. وكانت الزهراء سلام الله عليها من أقرب الناس إلى أبيها في الجود والسخاء، لأنها سمعته يقول: السخاء شجرة من أشجار الجنة، أغصانها متدلية إلى الأرض، فمن أخذ منها غصنا قاده ذلك الغصن إلى الجنة. مستمعين الأعزاء، الحديث عن سيدة نساء العالمين سلام الله عليها حديث طويل، وما نذكره في هذه الدقائق المعدودات هو غيظ من فيض، وقطرة من ماء بحر زخار. وعلى أي حال، بعد أن لبى الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نداء ربه الكريم، أطبقت على الزهراء الهموم، وحطمتها الأحزان، وأحاطت بها سحب قاتمة. لكن في اليوم الأخير من حياتها سلام الله عليها، كان يبدو عليها الارتياح، حيث التفتت إلى أسماء بنت عميس، وكانت تتولى تمريضها، فطلبت منها أن تهيئ لها ماء لتغتسل، وبادرت أسماء إلى تلبية طلبها، فاغتسلت ولبست أحسن ثيابها. من بعد ذلك طلبت سيدة النساء من أسماء أن تنقل لها فراشها إلى وسط البيت، واضطجعت الزهراء عليها السلام على ذلك الفراش، واستقبلت القبلة، وما هي إلا دقائق حتى لحقت بضعة المصطفى ببارئها، وعادت تفاحة الفردوس إلى جنان الخلد. وبعد أن شاع خبر وفاة الزهراء سلام الله عليها في المدينة، اجتمع الناس حول دارها ما بين باك وباكية، واشتد بهم الحزن والأسى، لأنها كانت تذكرهم بأبيها. وانصرف الإمام علي عليه السلام إلى تجهيزها سلام الله عليها، وعملا بوصيتها دفنها، وقد مضى من الليل شطره الأكبر في البقيع كما روى ذلك أكثر المحدثين، ومع ذلك اختلف في مكان قبرها الشريف. ومن بعد ذلك داخل الأسى قلب أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين، حتى شابت كريمته سلام الله عليه: فالأمس فقد علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واليوم فقد زوجته، لكنه الموت الذي لا يبقي والدا ولا ولدا. وكأني بعلي عليه السلام وهو يقول: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل. وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم برنامجا خاصا بمناسبة وفاة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دم أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد وحسن جمالك في مقلتي. أراك 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 أراك، ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير. أراك ولكن بعين القلوب، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. ف فإني فقير لعلياء رضاك، فإني فقير لعلي رضاك، وأنت القدير على بهجتي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحسن الأجوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم في أولى حلقات هذا البرنامج الذي ننقل لكم فيه نماذج من الاحتجاجات البليغة في إثبات الحق، نقتبسها من القرآن الكريم والروايات المعتبرة المنقولة في المصادر المعتمدة عند المسلمين. نرجو أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة. أيها الأخوة والأخوات، صدع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ الإسلام، وكان لابد له من معجزة تثبت نبوته، فكان القرآن الكريم الذي تحدى الإنس والجن على حد سواء على أن يأتوا بمثله فعجزوا، وتدرج معهم في التحدي حتى كان غاية ما طلب منهم هو أن يأتوا بسورة من مثله فلم يفعلوا، فتيقنوا أن هذا القرآن من عند الله تعالى. فمنهم من آمن وأسلم، ومنهم من استكبر فجحد وكفر، إلا أنه لم يعمد إلى قبول تحدي القرآن. ننقل لكم أحباءنا رواية هذا التحدي الاحتجاجي البليغ، ولكن بعد قليل. قال ابن إسحاق كاتب السيرة: إن الوليد بن المغيرة المخزومي اجتمع إليه نفر من قريش، وكان ذا سن فيهم، فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، يعني موسم سوق عكاظ الأدبي، وأن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. قالوا: يا أبا عبد شمس، فقل وأقم لنا رأيا نقول فيه. قال: بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: كاهن. قالوا: مجنون. قالوا: شاعر. قالوا: ساحر. قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، وأن أصله لعذق، وأن فرعه لجنات، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل.
وإن أقرب القول فيه لأن نقول ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم، لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره، وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. نعم مستمعين الأعزاء، لقد أبطل الوليد كل ما كانت تقوله قريش في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما هو بكاهن ولا مجنون ولا شاعر ولا ساحر، بل هو شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها مثمر، فما على الوليد إلا أن يعلن إسلامه، إلا أنه عاد فاستكبر فقال إن هو إلا سحر يؤثر، وهذا القول كان قد رفضه أولا، نعم كان قد رفضه أولا. ونمر سريعا أحباءنا المستمعين على احتجاج بليغ نقله القرآن الكريم، فقد كان نمرود بن كنعان قد عتى عن أمر ربه وادعى الربوبية، فحاجه إبراهيم الخليل عليه السلام فقطعه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. أيها الأخوة والأخوات، نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج أحسن الأجوبة، تستمعون له من إذاعة طهران، وهذه الرواية عن جوابات الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يوم الشورى والمناشدة، فقد كانت من الأجوبة المسكتة والمفحمة والمقنعة لما فيها من صدق البرهان وقوة الحجة. ننقل لكم مثلا ما رواه الطفيل عامر بن وائل الصحابي قال: كنت مع علي عليه السلام في البيت يوم الشورى فسمعته يقول لهم: لأحتجن عليكم بما لا يستطيع عربيكم ولا عجميكم يغير ذلك، ثم قال: أنشدكم بالله أيها النفر جميعا، أفيكم أحد وحد الله قبلي؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر الطيار في الجنة مع الملائكة غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد له عم مثل عمي حمزة أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد له صبطان مثل صبطي الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، ليبلغ الشاهد منكم الغائب غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه: كذب من زعم أنه يحبني ويبغض هذا غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد وقى رسول الله بنفسه من المشركين فاضطجع مضجعه غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، لن تضلوا ما استمسكتم بهما ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. قالوا: اللهم نعم. مستمعينا الكرام، هكذا انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة من برنامج أحسن الأجوبة. استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نرجو أن تكون قد نالت رضاكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا دار